أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الموضوع عن إظهار أثر النعمة. يقال خلاصة درس الماضي أو الأسبوع الماضي حتى ندخل في تتمة الموضوع، يقال بأن هناك بعض الآيات القرآنية والروايات الشريفة تدعو إلى إظهار الدنيا أو إظهار أثر النعمة، ويفسرون هذه النعمة بالنعمة المادية، يعني أظهر هذه النعم التي ينعم الله عز وجل على الإنسان لابد أن يظهرها أمام الآخرين، مو أنه هذه النعمة موجودة عنده ولا يظهرها. فيأتون عادة بالآية القرآنية وأما بنعمة ربك فحدث، أو بالرواية التي تقول إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويفسرونها بالنعم الدنيوية. قلنا قبل الدخول في مثل هذه الروايات التي ظاهرها الدعوة إلى الدنيا، لابد أن يكون بيدنا منهج، هذا المنهج قبل الدخول في أي آية أي رواية، هذا المنهج لابد أن يكون بأيدينا حتى لا نفهم الآيات والروايات فهما خاطئا، وعلى أساس هذا الفهم الخاطئ الإنسان يأتي ويطبق من ناحية عملية انطلاقا من هذا الفهم الخاطئ ويبرر هذه الأعمال التي يقوم بها. فإذا نحتاج أولا إلى أن نأتي إلى منهج لفهم الدين قبل الدخول في أي موضوع ديني كمقدمة عامة لمثل هذه الآيات والروايات. قلنا أيضا بأنه توجد قواعد أساسية في الدين، قواعد عامة، هذه القواعد العامة أيضا لابد أن تكون بأيدينا قبل الدخول في أي بحث حول أي آية أو رواية. فدورنا هو استخراج القواعد الأساسية الموجودة في الدين. وقلت أيضا في الأسبوع الماضي بأن هناك آيات محكمات وآيات متشابهات. خلاصة بحث معنى الآية المحكمة والآية المتشابهة إن شاء الله إذا صار فرصة نتناولها في شكل موسع أكثر. الآية المحكمة هي الآية التي لها معنى واحد. الآية المتشابهة هي الآية التي تحتمل عدة معاني. وكيف نعرف أي معنى من المعاني هو المعنى المطلوب؟ عن طريق الرجوع إلى الآية المحكمة، لأن الآية المحكمة هي التي تحدد المعنى المطلوب من الآية المتشابهة. وهذا هو بحث الآيات المحكمة والمتشابهة. كذلك بنفس الطريقة أيضا عندنا روايات محكمة وروايات متشابهة. الآيات المحكمات والروايات المحكمات تشكل أساس الدين لأنه معنى واحد، وتعطي القواعد العامة التي نستطيع أن نرجع إليها حينما يشتبه علينا فهم أي آية أو رواية. إذن وأما بنعمة ربك فحدث يحتمل معنيين، معنى النعمة الدنيوية أو النعم المعنوية، وكيف نعرف أي معنى هو المطلوب، أو إظهار أثر النعمة، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أي نعمة هي المطلوبة، ما هي النعمة. فنرجع إلى القواعد الأساسية الموجودة في الدين ونفسر هذه الآيات والروايات على أساسها، أو قل نشرح هذه الآيات والروايات على أساسها. كذلك قلت بأنه في مقام فهم الدين لا يمكن الاكتفاء بآية واحدة أو رواية واحدة. فمن خلال هذه الآية الكريمة السابقة أو الرواية السابقة يبدأ الإنسان يستدل فقط من خلال هذه الآية والرواية الواحدة، مع أنه لا يمكن أن نفهم الدين من خلال آية واحدة أو من خلال رواية واحدة. فيقرأ مثل هذه الآية والرواية ويبدأ يستدل على إظهار الدنيا، إظهار الزينة، التفاخر بالأموال، التفاخر سابقا مثلا بعدد القبيلة، إن أعطيت عفوا إن يزورون المقابر اللي فيها زور المقابر، زيارة المقابر، ألهاكم التكاثر، فيبدأ التفاخر بعدد حتى الموتى. إذن لابد أن يكون بيدنا شيء حتى على أساس هذا الشيء. وهذه القواعد العامة التي تبين الاتجاه العام للدين، هذا الاتجاه العام المحدد من الله عز وجل، أي رواية أخرى تأتي نفسرها ونشرحها على أساس الاتجاه العام الموجود في الدين. كذلك قلنا بأن العملية لا تصير عملية انتقائية في الدين، هناك أحكام شرعية موجودة، أحكام شرعية ما أقصد فقط أحكام فقهية، أحكام عقائدية، أحكام أخلاقية وأحكام فقهية موجودة عندنا. الإنسان لا ينتقي من هذه الأحكام ما يتناسب مع مزاجه. الإنسان يريد أن يفهم الدين، مو أنه والله رواية حلوة حصلناها تبرر لي عمل معين، أخذ هذه الرواية وأطرح لأنها تبرر عملي، أو مثلا هذا المستحب خوش مستحب يتناسب مع مزاجي فأقوم بهذا المستحب. في الواقع حينما يقوم الإنسان بهذا المستحب لا يتقرب إلى الله عز وجل، بل هو يتقرب إلى نفسه لأنه يتلائم مع مزاجه. فإذن الله عز وجل حينما يشرع الواجبات أو المستحبات لابد أنه حينما نختار أو نقوم بهذه الواجبات نختار من المستحبات فعلا الإنسان يكون مخلصا في نيته حتى فعلا يؤدي هذا العمل، لا ليتقرب به إلى نفسه بل فعلا ليتقرب إلى الله عز وجل. فإذا إنسان يلقى له مستحب حلو يقول مستحب يتناسب مع أنا أسوي، في الواقع هو يتناسب مع مزاجه يختاره. لو كان هناك مستحب آخر يتعارض مع مزاجه ما يقوم بهذا العمل، يترك هذا المستحب، مع أنه قد يكون هذا المستحب الذي يتركه أكثر ثوابا من هذا المستحب الذي يفعله. إذن في مجال المستحبات الإنسان يختار المستحب الذي يكون أكثر ثوابا، مو أنه يختار بعض المستحبات التي تتناسب مع نفسيته مع مزاجه. فإذن الإنسان لا يتعامل مع الآيات والروايات والأحكام على أساس ما يتناسب مع مزاجه، بل لابد أن يأخذ ما هو حكم الله عز وجل، هذا الحكم يطبقه سواء كانت نفسه راضية أو نفسه كانت نافرة متنفرة من هذا الحكم، هو يأتي بهذا الحكم يتقرب بهذا الحكم إلى الله عز وجل. هذا خلاصة ما قلته في الأسبوع الماضي. ندخل في هذه الليلة هم تتم لي أن الإنسان لا ينتقي من الدين ما يتناسب مع أهوائه مع مزاجه أو مع ما هو يحبه. فهذا الذي يريد أن يكون متدينا ملتزما عاملا بدين الله يحاول أن ينسق بين أعماله وبين الدين، مثل هذا الإنسان حينما يختار الأعمال ويختار المستحبات يختار على أساس ما يريده الله عز وجل، هذا الدين يمثل ما يريده الله. الدين شو معناته؟ الدين يعني أحكام الله، هذه الأحكام التي يريدها الله عز وجل. فالإنسان ينسق بين أعماله وبين ما يريده الله عز وجل، هذا هو الإنسان المؤمن المتدين حقيقة. مو الذي ينتقي. نعم ظاهره التدين لكن واقعه ليس التدين، لأنه ليس منطلقا على أساس ما يريد الله، على أساس ما يشتهي. فإذا كانت الانطلاقة على أساس ما يشتهي الإنسان هذا مو متدين. الإنسان الذي يختار على أساس ما يريده الله عز وجل هذا الإنسان هو الإنسان المتدين حقيقة. فإذا الإنسان الذي ينتقي من الدين لتبرير تعلقه بالدنيا هذا الإنسان ليس إنسانا في واقعه، ليس إنسانا مؤمنا متدينا، وإن كان يستدل بآيات وروايات وأحكام شرعية لكن يأتي بهذه الآيات والروايات التي تتناسب مع أهوائه. إذا بعض الآيات والروايات ما تتناسب مع أهوائه ما يأخذها. مثلا إذا كان نفرض أن الدين لا يدعو مثلا إلى الأخذ مثلا بزينة الدنيا، إنسان نرى الآن واقعنا مو هكذا، واقعنا الآن الانكباب على زينة الدنيا. إنسان يشتري سيارة ما يفكر أن هذه السيارة قربة لله عز وجل، أم يبي السيارة الجميلة التي تلفت الأنظر، واقعنا هكذا الآن. ليش ما ينظر بأن الله عز وجل ماذا يريد مني حينما أختار السيارة، شو السيارة اللي يبيها؟ تقول الدين ما له دخل في هذا، تقول لا الدين له دخل، لأن لكل شيء حكم عند الله عز وجل. ماكو عمل الإنسان يفكر فيه أو يقوم به إلا ويوجد حكم إلهي لهذا الشيء. فهل الإنسان حينما يختار ويشتري الأشياء التي يضعها في بيته هل يختار على أساس ما يريد الله أو على أساس ما يشتهي؟ الانطلاق الآن على أساس ما يشتهي. والآن الاتجاه العالمي الآن الموجود هو عبارة عن تزيين الأشياء، حتى الناس يشترون هذه البضائع فيزينونها، ما يحتاج مثلا فقط ما يحقق الهدف، لابد أنه ما يحقق الهدف مع مظهر معين، منظر معين. تريد أن تشتري مرآة جامة مثلا، تنظر إلى البرواز الموجود مع الجامة وتختار على أساس البرواز مو على أساس الجامة، على أساس المرآة، مع أن كلا المرآة والمرآة ما كفر بينهم، وإنما يختار على أساس البرواز. كذلك السيارة، الإنسان يختار السيارة على أساس هذه الترف الزائد الموجود في هذه السيارة، على أساس شكل السيارة أيضا. وهكذا في بقية الأشياء الإنسان يختارها، يريد أن يشتري ساعة ما يشتري ساعة فقط لكي يعرف الوقت، يشتري ساعة على أساس أنها تلفت الأنظار ولها شكل معين زينة معينة. فإذا الإنسان الآن حينما يريد أن يختار، الإنسان المتدين كيف يختار الأشياء التي يشتريها؟ لابد أن ينظر أن الله عز وجل ماذا يريد منه حينما يشتري هذه الأشياء، فلا يأتي إلى الأحكام مثلا يقول مثلا بأن هذا مباح، أنا ما سويت شيء خلاف الدين. هذا التبرير دائما نسمع أنه هذا مباح، أنتوا اشتبوا مني بعد، أنا قمت بعمل مباح، فإذا كان مباح معناته أقدر أسوي. نعم هو مباح، ولكن الإباحة لا تعبر عن نفسية الإنسان المؤمن. هناك أيضا من الإباحات قلنا نقسمها إلى قسمين، مباح يريده الله عز وجل أو ينبغي أن يفعله المؤمن، ومباح لا ينبغي أن يفعله المؤمن. فالانطلاقة تكون مما ينبغي، لا فقط أن الأمور تكون واجبة على الإنسان يفعلها. أيضا في المباحات تقسم إلى قسمين، مباحات ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها، ومباحات لا ينبغي أن يأتي بها. فهكذا لابد أن يكون مع المباحات. نعم مباح، لكن حينما تختار المباح على أي أساس؟ على أساس ما يريد الله عز وجل أو على أساس ما تشتهي النفس؟ إذا الإنسان يختار على أساس ما تشتهي النفس الواقع هو لا يعبد الله ويعبد نفسه. هذه الانطلاقة، وهذه الانطلاقة تجري معه حتى في الواجبات، حتى مع المستحبات. حينما يؤدي الواجب إذا كان الإنسان منطلقا من عبادة نفسه، حتى حينما يأتي إلى الواجب لا يكون عابدا لله عز وجل، لأن هذا الواجب ما يضر بشيء أو لا يضر دنيا. الصلاة ما تضر الإنسان بشيء، مع أنها واجبة، لكن الصدقة المستحبة تضر جيب الإنسان، مع أن هذه الصدقة المستحبة تحرك الإنسان إلى الله عز وجل درجات ودرجات في درجاته الإيمانية ودرجات الجنة. فإذا لا يكون الانطلاق على أساس ما يريد الله، بل على أساس ما تشتهي النفس، فيأتي إلى مثل هذه الآيات والروايات ويشرحها على أساس ما تشتهي نفسه تتناسب مع أهواء النفس فيبدأ. وأما بنعمة ربك فحدث، تتناسب مع أهواء النفس، لكن الآيات والروايات التي تدعو إلى الصدقة ما نطرح أو لا نركز عليها، مع أنها هي التي تحرك الإنسان. فإذا الإنسان المؤمن أولا عليه أن يفهم هذا الدين على أساس ما يريده الدين، ثم يأتي وينسخ بين أعماله وبين ما يريد هذا الدين، حتى الإنسان يكون فعلا إنسانا مؤمنا. فإذا مثل هذه الآية والرواية، يعني أما بنعمة ربك فحدث وأن الله جميل يحب الجمال، هي فقط تكون موجودة بأيدينا لوحدها لا نكتفي بها، لا نستطيع أن نكتفي بها، أو لا يكفينا في فهم الدين، بل لا بد من الرجوع إلى نفس أو إلى كل الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع، يعني تجمع الآيات والروايات التي تكون لها نفس الموضوع. هذا الذي يسمى بالبحث الموضوعي. يعني الإنسان حينما يريد أن يبحث في موضوع معين لا بد أن تأتي بكل الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع، ثم تأتي وتفهم كل رواية على ضوء الرواية الأخرى، على ضوء الآية الأخرى، على أساس بعد جمع هذه الروايات ومحاولة فهم الآيات والروايات تستطيع أن تفهم ماذا يريد الله عز وجل منك في هذا الموضوع. هذا هو البحث الموضوعي. كذلك في التفسير أيضا يكون تفسيرا موضوعيا، حينما يأتي هذا المفسر بكل الآيات التي تتحدث عن نفس الموضوع، فعندنا تفسير موضوعي وتفسير تجزيئي. يعني حينما هذا المفسر يبدأ بالقرآن الكريم من البداية، هذا في الواقع يأتي إلى سورة سورة، هذا تفسير تجزيئي، ما قاعد يربط بالتفاسير الأخرى، أما بالآيات الأخرى. أما إذا بالتفسير الموضوعي يصل إلى آية معينة ثم يربط هذه الآية بالآيات الأخرى التي تتحدث ضمن نفس الموضوع، ففهم القرآن على أساس التفسير الموضوعي يكون أفضل من التفسير التجزيئي. فإذا عندنا وأما بنعمة ربك فحدث، لابد أن تأتي إلى القرآن الكريم تجمع كل الآيات التي تتحدث عن ما هي النعمة الموجودة في القرآن. شو النعمة؟ يعني هذه النعمة التي تتكرر في كثير من الآيات القرآنية، نفهم ما معنى النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، كيف يكون هذا التحدث؟ هل التحدث اللساني أو يكون تحدث بطريقة أخرى؟ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ما علاقة هذه الرواية بهذه الآية؟ كذلك في أول الرواية إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ما هي هذه النعمة وما ربطها بجمال الله عز وجل؟ فيصير عندنا بحث كامل موضوعي عن هذه الآيات والروايات. فإذا نستخرج كل الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع ونفهم من خلال هذه الآيات والروايات ماذا يريد الله عز وجل في هذا الموضوع بتفاصيله، فتقدر تفصل الموضوع بحيث أننا نصل أولا إلى ماذا يريد الله عز وجل من خلال هذه الآية القرآنية، وماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال هذه الرواية بعد هذا التفسير الموضوعي. فالدين يتدخل في كل عمل نقوم به. أيضا كيف تنظر إلى الحياة الدنيا؟ الدين أيضا له نظر. وإذا تراجعون كتاب مقالات إيمانية الجزء الثاني ثمان مقالات عن النظرة الإيمانية إلى الدنيا والآخرة يساعدنا في فهم مثل هذا الموضوع. فهل الدين يريد مني أن أظهر أثر النعمة بالطريقة التي نفهمها من آية واحدة أو رواية واحدة؟ هل الدين يدعوني إلى أن ألبس أفخم اللباس حتى لو كلفني مئات الدنانير؟ وبالنساء أكثر بعد، نلبس دجاجة نفسي، لكن النساء المشكلة. حتى الرجال ممكن أن تشتري مثلا متر القماش بثلاث دنانير تقدر تشتري بستين دينار، يعني أيضا الأنواع مختلفة. البيت تستطيع أن تشتري بمئة ألف، 150 ألف، أكثر أقل، وتقدر تشتري حتى بمليون دينار، والبيوت أيضا الفاخرة موجودة في البلد. تستطيع أن تشتري سيارة بأربعة آلاف دينار وتشتري سيارة بثلاثين ألف دينار وحتى أكثر من ذلك. هل الدين يريد مني تزيين البيت مثلا بديكورات تكلف آلاف الدنانير؟ هل الدين يريد مني أن أزين كل شيء في حياتي؟ لابد أن أقدم هذا الشيء بشكل مزين بحيث أظهره بأفضل زينة أمام الآخرين حتى يراه الآخرون بأفضل زينة وأفضل شكل. بحيث يظهر بأحسن مظهر أمام الآخرين. وأيضا بصير عندنا تنافس على أن يكون الشيء الذي يظهره أفضل من غيري. هل الدين هكذا يدعونا بحيث نظهر دنيانا، نظهر الأشياء الموجودة عندنا وعلى العكس من ذلك؟ فإذا طبعا قلنا الآن هي مقدمة عامة عن كل موضوع نريد أن ندخله ونستفيد أيضا من هذه المقدمة فيما بعد في التطبيق على خصوص إظهار أثر النعمة على العبد. فإذا عندنا هذا التفسير الموضوعي للآيات القرآنية وأيضا الشرح الموضوعي للروايات الشريفة، والآن قضية عملية البحث عملية سهلة. الآن مجرد دش الكمبيوتر، هذه السيديات موجودة عندنا، أي بحث تريد، إذا تريد شيء عن الصلاة فقط اكتب الصلاة تطلع لك كل الآيات والروايات التي تتحدث عن الصلاة. تريد كلمة النعمة، أيضا النعمة واشتقاقاتها تعطيك كل الآيات والروايات التي تأتي تحت كلمة النعمة. فعملية البحث الآن عملية سهلة جدا. علماءنا في الماضي كانوا حينما يريدون البحث عن رواية واحدة قد يظل أشهر يبحث عن هذه الرواية. كتب الطبعات الحجرية، ما أدري شايفين أنتم هذه الطبعات الحجرية السابقة، وقبل ذلك كان خط اليد وما عندهم فهارس هذه الرواية وين يبحث عنها. فكان يرجع إلى الكتب يبحث عن رواية معينة يحتاجها، يتذكر قاريها في مكان ما. الآن لا، إذا عندك كلمة من الرواية تدخل الكمبيوتر تضغط هذه الكلمة تطلع لك الرواية التي تريدها وبكل سهولة وعملية سهلة جدا. فالآن مثلا البحث صار أسهل عندنا بآلاف المرات عن السابق، عملية جدا سهلة في البحث. الآن الإنسان الذي يريد أن يفهم دينه يحتاج إلى مدة قليلة جدا، لكن طبعا يبادر للقراءة حتى يستطيع أن يقرأ. سابقا الكتب ما متوفرة الآن مثل الآن، يعني هذه السيديات بعضها فيها 5000 كتاب، مكتبة كاملة ما تحتاج إلى اقتناء الكتاب. فمثل هذا يغنيك عن مكتبة كاملة. لكن المشكلة قلنا بأن المشكلة عندنا أن حب قراءة ما عندنا، اطلاع ما عندنا، والإنسان لابد أن يقرأ هذه السيديات. لو الإنسان يتفرغ في كل يوم من ساعة واحدة فقط يقرأ فيها تجد أنه حصيلة السنة كم تكون عنده من المعلومات الكثيرة. لكن قبل هذا لابد أول الإنسان يرغب إلى فهم دينه، هذه الرغبة لابد أن تكون موجودة عند الإنسان. فإذا صارت عندنا هذه الرغبة نستطيع أن نطلع ونقرأ ونفهم هذا الدين وهذه الموضوعات ما نحتاجها، لأن إذا كل إنسان يحاول أن يسعى إلى فهم الدين، نعم السماع وسيلة، المحاضرة وسيلة، القراءة أيضا وسيلة أخرى. نأتي أيضا إلى نقطة أخرى، هذه النقطة أيضا نحتاجها في فهم الروايات. يوجد في علم أصول الفقه بحث عن الإطلاق والتقييد، بحث يسمى بالإطلاق والتقييد. أكو بحث آخر يسمى بالعموم والتخصيص. نقول شنو نحتاجه؟ نحتاجه في فهم الروايات، أن هذه الرواية رواية مطلقة أو مقيدة، عامة أو خاصة أو مخصصة. فإذا نحتاج مثل هذا، طبعا ما رح ناخذ البحث التفصيلي، المقدار اللي نحتاجه في فهم الآيات والروايات. فعندنا آيات وروايات مطلقة وآيات وروايات مقيدة وآيات وروايات عامة وآيات وروايات مخصصة. التفصيل ما لنا شغل فيه، هذا المقدار. أكو رواية يعطيني معنى عام، هذا المقدار نفهمه وما يحتاج، مو بحث تخصصي. بعض الروايات لما تقرأها تعطيك معنى عاما، بعض الروايات الأخرى لما تقرأها تعطيك معنى خاص. شلون تجمع بينهم؟ كيف نفهم هل الدين يريد هذا المعنى العام أو المعنى الخاص؟ نقول بالجمع بينهما يعني هذا المعنى العام لابد أن نرجحه إلى المعنى الخاص، فلا تريد الرواية الأولى المعنى العام بل تريد هذا المعنى الخاص. هذا المقدار واضح. رواية تعطي معنى عاما، رواية أخرى تعطي معنى خاصا. تقول في الوهلة الأولى أكو تعارض، هذا يريد مني الشيء العام وهذه الرواية تريد مني الشيء الخاص، بالجمع بينهما أفهم أن المطلوب هو المعنى الخاص لا المعنى العام. هذا يسمونه بحث العموم والتخصيص. فإذا الرواية الأولى تعطيك دائرة واسعة، الرواية الثانية تعطيك دائرة ضيقة. ما هو المطلوب مني بالجمع بينهما، بين الدائرة الواسعة والدائرة الضيقة؟ بحث التقاطع في الرياضيات، شو ناخذ؟ ناخذ الدائرة الضيقة، تقاطع الدائرتين، دائرة واسعة وفيها دائرة ضيقة. شنو التقاطع بينهم؟ الدائرة الضيقة. إذن المطلوب مني هذه الدائرة الضيقة من مجموع الروايتين. فإذا عندنا مجموعة من الآيات والروايات لها معاني عامة، وعندنا آيات وروايات تعطي معاني ضيقة خاصة، فنجمع بينهما بأخذ المعنى الضيق من كيفية أو من الجمع بين هذه الآيات والروايات. هذا المقدار واضح، مو تفصيلي، مو بحث أصول الفقه، هذا المقدار. أي رواية تقرأها، أي آية الآن، أو أما بنعمة ربك فحدث، تقول شنو النعمة إذا تريد أن تفسرها؟ تقول بأن نعمة دنيوية ونعمة معنوية، أو مادية ومعنوية. نقول كيف نفهم ما هو المعنى المطلوب؟ لابد أن نرجع إلى آيات وروايات أخرى تبين هل في هذه الآية النعمة هي النعمة العامة بحيث تشمل المادية والمعنوية، أو أنه في هذه الآية الله عز وجل يريد مني خصوصا المعنى أو النعمة المعنوية، فيكون وأما بنعمة ربك فحدث، يعني النعمة المعنوية، النعمة التي تعكس إيمان الإنسان، هذه القضايا المعنوية. أو أنه نفهم النعمة المادية، وأما بنعمة ربك يعني النعمة المادية تتحدث فيها، فتظهر الدنيا، تظهر سيارتك، تظهر ملبسك، تظهر إلى بيتك وإلى آخر هذه الأشياء التي يملكها الإنسان من ناحية دنيوية. فإذا لابد أن نرجع إلى الآيات والروايات الأخرى حتى نستطيع أن نفهم معنى ما هي نعمة الله المطلوبة في هذه الآية الكريمة. طبعا العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان كان عنده تفسير القرآن بالقرآن، في أول الكتاب أيضا يكتب بأنه منهجي تفسير القرآن بالقرآن. كذلك أيضا يوجد نفس منهج آخر مثل هذا، وهو تفسير الروايات بالروايات، حيث الإنسان يجمع بين الآيات والروايات ويستطيع أن يفسر بعضها ويأخذ التفسير من البعض الآخر. فإذا مثل هذه المقدمة العامة نحتاج لفهم كل الآيات والروايات، تأتي آية واحدة رواية واحدة، لابد أن نذهب إلى الآيات والروايات الأخرى حتى يمكن لنا أن نفهم الدين بكما يريده الله عز وجل، لا على أساس ما نشتهي أو على أساس فكر خاص ورأي الشخصي، بل نريد أن نفهم الآية والرواية كما يريده الله عز وجل في القرآن الكريم وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله في الروايات الشريفة. إن شاء الله نكمل الموضوع في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الله.